الآخرة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا مع أبواب كتاب مواقيت الصلاة وما تعلق بأبواب الآذان من هذا الكتاب من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب كم بين الآذان والإقامة. هذه الترجمة أراد منها الإمام البخاري عليه رحمة الله بيان الوقت أو المدة بين الأذانين، والمقصود بالأذانين الآذان والإقامة، ويطلق هذا والمقصود منه أو حمله على التغليب كما يقال في القمرين والعمرين والأسودين، والأسود واحد ألا وهو التمر، ولكن يطلق هذا على التغليب كما هو الحال بالنسبة لهذا، وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرج البخاري عليه رحمة الله حديثه أو هذا الحديث. كما فوتهم أي معليش كتذكير، حديث عبد الله بن مغفل المزني قال بين كل أذانين صلاة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث. ثم أخرج حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للإمام النسائي من كبار أصحاب رسول الله، يعني هذا الفعل وهذه السنة التي كانوا يحافظون عليها ويواظبون على فعلها، هذه السنة التي يغفل عنها الكثير من المسلمين في هذا الزمان ويتركون الصلاة إلى السواري، والمقصود بذلك الصلاة إلى السترة التي تستر المصلي حين صلاته حتى لا يمر بين يديه مار، والذي قد يقطع عليه صلاته. هذه السنة، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها كما هو قول ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكأن الصنعاني في السبل يميل إلى هذا القول. وهذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في بعض أحاديثها. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون إلى السواري، أي إلى هذه الأعمدة التي كانت في المسجد ولم تكن كثيرة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت من جذوع النخل. الشاهد أنهم يصلون إلى السترة، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو الصلاة، هو الصلاة التي تكون بين الآذان والإقامة. والحديث خصص صلاة المغرب فقال: وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بعد الآذان والإقامة شيء، يعني لم يكن هناك وقت كبير، الوقت بينهما يسير. المهم الوقت بقدر الركعتين، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، خلافا لمن ذهب من بعض أرباب المذاهب إلى أن الوقت بين الآذان والإقامة في صلاة المغرب لا شيء، حتى قال أبو حنيفة أنه بقدر ما يقوم المؤذن، ينتهي من أذانه يقوم لحظات ثم يقيم، وهذا الدليل حجة على هذا القول، والعبرة باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف العلماء في هذا المقدار من حيث التحديد، ومنهم من قال بقدر ما ينتهي الآكل من أكلته والشارب من شربته، يستدلون بحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من قدر بقدر ما ينتهي الذي يسمع النداء من وضوئه وقضاء حاجته ثم يأتي إلى المسجد. وما دام أنه ليس ثمة دليل يدل على التحديد بالمدة الزمنية، فيرجع هذا إلى اجتماع الناس، يرجع هذا إلى اجتماع الناس، وهذا ليتحقق المقصود من الآذان، لأن الآذان المقصود منه إعلام من كان خارج المسجد، إعلامه ليشهد هذه الصلاة ويحضر صلاة الجماعة في المسجد، وهذا استجابة للنداء، لأن النداء المقصود منه أن صاحبه ينادي غيره، يناديه إلى هذا الخير، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فبمقدار ما يسمع ما يسمع المؤذن من يشهد هذه الصلاة. والعبرة يقول أهل العلم بآذان المؤذن من غير هذه المكبرات، يعني هذا في قضية الوقت وفي قضية ما ينتظره الإمام أو المؤذن حتى يقيم الصلاة، لأن لو كانت العبرة بهذه المكبرات يعني من الناس من ربما يبعد عن المسجد أكثر من نصف ساعة ويسمع النداء، ولكن لا يمكنه أن يشهد هذه الصلاة، يعني العبرة بهذا بسماع النداء من غير هذه المكبرات، ويحضر للمسجد بهذا القدر الذي كان عليه هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا عقد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة لأجل ذكر هذه الفائدة أو هذه المسألة. وعادة الإمام البخاري دائما وأبدا في تراجمه بيان اختياره في تلك المسألة، وما دام أن هذه المسألة فيه من قال فيها بتحديد كذا كما ذكرنا من قول أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما أخرجه الإمام البخاري في هذه الترجمة حجة على أصحاب هذا المذهب، حجة على أصحاب هذا المذهب. ثم بعد هذا قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من انتظر الإقامة. باب من انتظر الإقامة. قال بعض أهل العلم، وفي هذا كأنه إشارة من الإمام البخاري إلى أن هذا متعلق أو خاص بالإمام، لأن الذي ينتظر هو الإمام، لأن الذي ينتظر هو الإمام. والله جل وعلا من خلال هذه الصلاة، من خلال هذه الصلاة يربي المسلمين على أن يجتمعوا، على أن يجتمعوا في عباداتهم وفي طاعاتهم لربهم تبارك وتعالى، ويربيهم كذلك على الاقتداء بأئمتهم. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لمن صلى خلفه في صلاته، والمؤذن مؤتمن لأنه مؤتمن على هذه المواقيت، مؤتمن على هذه المواقيت. ولهذا أول شرط من شروطه يعني المؤذن أن يكون عالما بها، فلا يتقدم لهذا الأمر من هو جاهل بمواقيت الصلاة. يعلم مواقيت الصلاة، المواقيت الشرعية التي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الباب أو هذه الترجمة أخرج فيها الإمام البخاري هذا الحديث الأول، حديث أو حديثا واحدا، هو حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان شيخ الإمام البخاري الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري، عن الزهري الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام جليل من أئمة التابعين. قال أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، أن عائشة، وعائشة خالته رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قولها رضي الله تعالى عنها، وهذا من بركات أمهات المؤمنين، أنهن علمن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا يعلمه الكثير من أصحابه، لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لا يعلمه إلا من كان معه، أولى الناس به هم أهل بيته، وأهل بيته بالدرجة الأولى هم زوجاتهم، أقدم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من القدم بل المقدمة فيهن هي أعلمهن وأعلمهن، بل وأعلم نساء هذه الأمة على الإطلاق هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تروي لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وهذا من العلم، هذا من العلم الذي لا يمكن أن يصل الأمة إلا من خلالهن، فرضي الله عنهن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. كان إذا سكت المؤذن بالأولى، بالأولى من صلاة الفجر، بالأولى من صلاة الفجر، وفي هذا إشارة أن المقصود بالآذان آذان دخول وقت صلاة الفجر، وليس الآذان الأول الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بليل، أنه بليل، لا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليل، هذا آذان دخول صلاة الفجر. وقولها بالأولى أي بالآذان الأول الذي قال أو وصف في الحديث السابق، حديث عبد الله بن مغفل، بين كل آذانين صلاة، الآذان الأول آذان دخول الوقت الذي هو الآذان الشرعي. قام أي النبي عليه الصلاة والسلام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر التي هي صلاة الفريضة لا النافلة، وهذه النافلة هي التي تعرف بسنة الفجر، بسنة الفجر، وهي ركعتين خفيفتين، وهذا الذي يرويه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن هذه الصلاة، بل يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد دخول وقت الفجر إلا هاتين الركعتين، يعني قيامه في ليله كان قبل دخول وقت الفجر، وإذا أتم القيام ختم بالوتر أوتر صلاته. وكان كما تروي كذلك أمنا عائشة، وهذا من العلم الذي علمته عن صلاته، لأنه كان يصليها في بيته، ما كان رسول الله يزيد في قيامه على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، لا في رمضان ولا في غيره من الليالي، على 11 ركعة، فهذا قيامه، هذا قيامه، كان لا يزيد، يعني الحد الأعلى هو 11 ركعة، والسنة هي هذه. ومن رغب عن سنتي كما قال عليه الصلاة والسلام فليس مني. والواجب على المسلمين جميعا أن يقتدوا بهديه وأن يمتثلوا أو أن يسيروا على وفق سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فركع ركعتين خفيفتين بدليل أنه ثبت أنه كان يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة وسورة الإخلاص، وهذا كذلك من السنة، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من قوله أو قولها رضي الله تعالى عنها ركعتين خفيفتين، قالوا يكتفي بالفاتحة، قالوا يكتفي بالفاتحة. وهذا خلاف السنة، بل الفاتحة وهاتين الصورتين من قصار الصور قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، يعني بعد أن يطلع الفجر، وهذا لا يكون، وهذا الذي يكون بعده الآذان، آذان الفجر الآذان الشرعي، ثم يضطجع يعني يتمدد على شقه الأيمن، على شقه الأيمن، هذا إذا كان هذا في بيته، ويفعل هذا حتى إذا كان في المسجد بعد هاتين الركعتين الخفيفتين. قالت حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني يأتيه المؤذن للإقامة أنه سيقيم الصلاة، يأتيه بلال أنه سيقيم الصلاة. ولهذا من فوائد هذا الحديث، أولا فيه ما محل الشاهد منه أو ما من أجله أخرجه البخاري عند هذه الترجمة، أن مقدار الانتظار بعد الآذان والإقامة أدناه صلاة ركعتين خفيفتين، وإن كان الحديث ليس فيه الدلالة على أن وقت الانتظار هو وقت الركعتين، نحن قلنا أدناه الركعتين، قلنا بصلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين الخفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم ينتظر حتى يأتيه المؤذن. من الفوائد كذلك فيه استحباب التخفيف في سنة الفجر، يعني التخفيف في الصلاة، والقراءة هي الميزان، القراءة دائما وأبدا هي الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في ركوعه بقدر قراءته، وفي سجوده بقدر ركوعه، وهكذا، ولهذا القراءة دائما هي الميزان. ولهذا في قيامه في صلاة القيام لما كان يطيل القيام كان كذلك يطيل معه الركوع، وكان كذلك يطيل معه السجود، لأن القراءة هي الميزان في الصلاة. قلنا استحباب التخفيف في سنة الفجر، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع التنبيه على أن مقدار التخفيف بقدر ما كانت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، الفاتحة والكافرون في الأولى، والفاتحة والإخلاص في الثانية، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من الاقتصار بالفاتحة، هذا خلاف السنة والله أعلم. من الفوائد كذلك قال أهل العلم فيه استحباب الاضطجاع على اليمنى عند النوم عموما، وهذا ثابت في آدابه عليه الصلاة والسلام في نومه، من آداب النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن، يعني في بداية نومه، ثم الإنسان إذا استغرق في نومه وانقلب عن هذه الجهة إلى الأخرى فهذا لا يضره، يعني المهم أن يبدأ في نومه على هذه السنة وعلى هذا الأدب النبوي. وكذلك بالنسبة للاضطجاع
في هذه السنة الاضطجاع بعد صلاة الفجر سنة كذلك يستحب الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر وقبل الفريضة على الشق الأيمن. نعم سأذكر هذه وقد ذهب فيها العلماء مذاهب منهم لأنه ثبتت في غير هذا الموضع ثبتت بعد الانتهاء من قيامه يعني بعد قيامه بعد أن يوتر يضطجع على شقه الأيمن وثبتت قبل بعد القيام بعد دخول وقت الفجر وبعد صلاة سنة الفجر أنه يضطجع على شقه الأيمن وفي الأولى قالوا أن هذا بسبب جهده في القيام جهده في القيام لما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يرتاح من قيامه بهذه الضجعة التي تكون بعد انتهائه من قيامه ومنهم من قال أنها غير مختصة بالقيام بل هي بعد صلاة سنة الفجر سنة في ذلك وذهب إلى هذا بعض الفقهاء إلى القول بسنيتها بعد الفجر والصحيح ما كان عليه في هذا وفي مثل هذه المسائل تظهر فائدة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا بعد صلاة الفجر جميعهم يضطجعون هذا الاضطجاع فدل هذا على أن هذا ليس من السنن المتعلقة بهذه الصلاة من الفوائد كذلك استحباب أو استئمان المؤذنين على المواقيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يأتيه المؤذن من الفوائد كذلك استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب ليستأذنه في الصلاة يقول له راح نصلي ويخرج الإمام ويقيم المؤذن من الفوائد كذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا صلاة بعد الفجر إلا هاتين الركعتين لا صلاة بعد الفجر إلا هاتين الركعتين وتكون بهذه الصورة التي دل عليها حديث الباب بعد شيء واحد يعني بعد أذان الفجر أو الفجر بعد الفجر يكون أذان الفجر يعني بعد دخول وقت الفجر يكون الأذان الأذان لا يكون إلا بعد دخول وقته ولهذا قلنا المقصود به الأذان الذي هو أذان دخول الوقت ليس الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت والذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون بليل وهذا فيه إشارة إلى أن قبل الفجر كله ليل إلا أن في الليل فيه أوله وفيه منتصفه وفيه آخرة أول الليل ومنتصف الليل وآخر الليل وهذا له فائدته فائدته أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فائدته أن الأفضل القيام ما كان في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، وهذا الثلث يوافق نزول الرحمن إلى السماء الدنيا كما جاء في ذلك الحديث العظيم أن ربنا تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هذا وقت مشهود وقت عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص عليه، وهذا الوقت هو الذي جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. ثم بعد هذا أي بعد هذه الترجمة، وهذه الترجمة يعني التي بعدها متعلقة بهذه السابقة، قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. جعلها الآن الإمام البخاري ترجمة، وفيما قبل استدل بالحديث على الترجمة، يعني على ترجمة كم ينتظر الإقامة، وهنا جعلها ترجمة. وقلنا من منهج الإمام البخاري في تراجمه أنه أحيانا يأتي بشطر حديث يكون ترجمة لذلك الباب، كما هو صنيعه هنا مع حديث عبد الله بن مغفل الذي مر معنا. قال الإمام البخاري: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. وتلاحظون كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تكرار الإمام البخاري للحديث لا يخلو أن يكون من فائدة، ولا يكرر الإمام البخاري حديثا خال من فائدة، إما متعلقة بمتن أو متعلقة بسند. ولهذا هذا الطريق الذي أخرج به البخاري هذا الحديث غير الطريق السابق، السابق عن إسحاق الواسطي، عن قال حدثنا خالد عن الجريري عن بريدة عن عبد الله بن مغفل، وهذا عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني لما كرر بين كل أذانين صلاة. وسبق أن ذكرنا أن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، وليس المقصود بهما الأذان الأول الذي يكون بليل، والآذان الثاني الذي يكون بعد دخول وقت الفجر، لأن هذا خاص بصلاة الفجر فقط من دون سائر الصلوات الأخرى. وهذه السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عام في كل الصلوات، بين كل آذان وإقامة لصلاة من الصلوات الخمس ركعتين، ركعتين أي يصليهما المصلي سنة لمن شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء هذا يرفع الحكم بالوجوب، لأنه ورد بصيغة الأمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، كأنه يأمرنا أن نصلي بين كل أذانين. ولو بقي الأمر على إطلاقه لكانت دلالة هذا الأمر الوجوب، ولكن لما جاء هذا القيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء، هذا رفع حكم الوجوب وأبقى حكم الاستحباب، يعني من صلى هاتين الركعتين فإنه يؤجر على ذلك، ومن تركهما فلا شيء عليه، بخلاف الواجب من فعله يؤجر ومن تركه يؤثم على هذا الترك، لأن ترك الواجب معصية، وفعل المأمورات هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين، ولهذا يؤاخذون إذا تركوا المأمور، كما أنهم يؤاخذون إذا فعلوا المحظور، وقعوا في الحرام، وإذا تركوا المأمور كذلك وقعوا في الحرام، وقد يكون هذا أشد. ولهذا عامة الناس يغفلون عن هذه الأمور، ويظنون أن ترك المأمورات ليس بالأمر العظيم عند الله جل وعلا، ويظنون أن الأمر يعظم إلا في فعل المحرمات. يقول لك فلان والله ما يشرب، ما يسرق، ولا بس عليه صلاة يصلي، لا صلاة ما يصليش، يعني أمر هين، كونه ما يصليش أمر هين. هذا العبارات يعني التي الغالب تجي في باب التزكيات، إذا تقدم خاطب ولا واحد يجي يشارك إنسان في ماله معه في عمل من الأعمال، يقولوا وش رايك فلان، والله ما شاء الله ما يشرب، ما يسرق، ما يدير دعاوي الشر، صلاة ما يتكلموا عليها أصلا أو غيرها، يصلي ما يصليش، صلاة ما يصليش، كذلك يتقدم يخطب لا بس عليه، ما يصلي، ما يدخن، ما يشرب، ما يسرق، الصلاة يصلي، صلاة ما يصليش، مازال صغير، ما بلغش وجاي يتزوج، صلى الله العفو والعافية. فهذا من العقائد التي عند الناس والأفكار السيئة، لأنهم يستهينون بقضية الواجبات، والواجب شأنه عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا هذا الفرق بين الواجب والمندوب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ثم في النهاية قال لمن شاء، هذا فيه الدلالة على أن المقصود بهذه الصلاة هي صلاة النافلة التي تكون بعد الآذان. صلاة هذه من النوافل، وهذه غير الرواتب، الراتبة شيء، وهذه الصلاة المتعلقة بالآذان شيء آخر، لأنها قد تصلى في غير وقت صلاة الراتبة، مثلا قبل المغرب ما عندنا راتبة، صح ولا لا؟ قبل المغرب ما عندنا راتبة، قبل صلاة المغرب، وقبل العشاء ما عندنا راتبة، ولكن إذا صلى الإنسان من باب أنه يصلي بين الآذان والإقامة ركعتين، هذا لأجل هذه السنة، لا لأجل كونها راتبة. من فوائد هذا الحديث أولا استحباب الركعتين بعد كل أذان، بعد كل أذان حتى المغرب، حتى المغرب. من الفوائد كذلك ذهب الجمهور على أنها يعني الركعتين على أنها أو على أن الركعتين لا تلحق بالرواتب، يعني ليست من الرواتب. لا، هذه خاصة، إلا الفجر، إلا الفجر. أحسن، إلا الفجر. يعني الآن قد يطرح السؤال، هل إذا صلى من صلى الراتبة بين الآذان والإقامة هل تحتسب ويؤجر على أنه صلاها راتبة وأنه صلى هذه السنة؟ نعم، وصلى هذه السنة، نعم. يعني تجمع النية في الأعمال التي تكون بدرجة واحدة، تكون بدرجة واحدة، كأن يصوم الإنسان الاثنين والخميس ويوافق أحد الاثنين أو أحد الخميس أو الخمس، يوافق واحد من أيام البيض مثلا، يؤجر على صيامه لأيام البيض وكذلك لصيام الاثنين أو الخميس إذا كان مواظبا عليه كذلك. فيه هذا الفضل الزائد لأنه جمع عملين في نيتين في عمل واحد، نيتين في عمل واحد. فالغالب أن الرواتب تكون بين أذان وإقامة، الغالب، ولكن من الرواتب من لا تكون في ذلك الوقت كالمغرب مثلا. نعم، حتى تحية المسجد، تحية المسجد هذه الأصل فيها أنه ما فيش صلاة هي تحية المسجد. الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين، سواء كانت نافلة راتبة، كانت نافلة اللي هي بين الأذان والإقامة، سواء كانت فريضة دخل المسجد ولم يصليها، سواء كانت راتبة من الرواتب، أي صلاة يصليها فقد تحقق الغرض، لأنه جلس أو لم يجلس حتى صلى، حتى صلى ركعتين. والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من قال ليؤذن أو ليؤذن في السفر مؤذن واحد، ليؤذن في السفر مؤذن واحد. ومثل ما قيل في هذه، مثل ما قيل في التراجم السابقة، يقال في هذه الترجمة: الإمام البخاري له غرض وله قصد من هذا الباب، وهو بيان هل الآذان الذي بالنسبة المسافر أو جماعة المسافرين له حكم المقيم أو له أحكام المقيم أم لا؟ قال حدثنا معلى بن أسد شيخ الإمام البخاري، حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، في شحال باقي الأذان عملها؟ شحال باقي الأذان؟ قال: في نفر من قومي. هذه على ما درت لهاش البطارية، نسيتوها. يا معلش، قال عن باري السلوم ما لقيته. في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث المعروف بحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مع نفر من قومه، وهذه كانت عادة من أسلم من القبائل، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويمكثون عنده ويتعلمون ما تيسر لهم من أمور دينهم، ثم يرجعون إلى قومهم. هؤلاء جاءوا مكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة فقط، 20 ليلة، 20 ليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحضرون معه صلاته ويحضرون معه جمعه ويحضرون معه مجالسه، يتعلمون صلاته ويتعلمون أحكام دينهم، يتعلمون هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، بدليل قول مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان رحيما رفيقا، وكان رحيما رفيقا، كما وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا فيه إشارة إلى ما قرره أئمتنا وعلماؤنا، أن الإمام أو المعلم طلبته يستفيدون من هديه وسمته أكثر مما يستفيدون من علمه. العلم تأخذه من المعلم، تأخذه من الكتاب، تأخذه من نقل الغير عن طريق السماع وإلى غير ذلك من الوسائل التي وجدت الآن حديثة وهي كثيرة. نسمع، يقدر الإنسان يسمع لمعلم من دروسه وكلامه الشيء الكثير، ولم يجالسه مجلسا واحدا، ولم يجالسه مجلسا واحدا إلا عن طريق السماع. هذا قد يأخذ من علم هذا العالم أو هذا الإمام، ولكن من علمه يأخذ، ولكن لا يأخذ من سمته وهديه. ولهذا كانت أهمية حضور المجالس والمواظبة عليها واختيار مجالس الأئمة الذين يعلمون ويربون، الذين يعلمون ويربون، بل الذين يربون قبل أن يعلموا، كما نقل هذا عن الكثير منهم. عبد الله بن وهب عليه رحمة الله تلميذ وأحد نجباء الإمام مالك عليه رحمة الله، كان يقول: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، أكثر مما أخذنا من علمه. فالمتعلم إذا جلس بين يدي معلمه ورأى من معلمه هذا الخلق، مثل ما قال مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رحيما رفيقا، رحيما بهم، رحيما بأصحابه، لأنهم عايشوه وعايشوا هذه الأخلاق فيه. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، وهذه كذلك علامة من العلامات، علامة من العلامات أن المعلم المربي يتابع ويتفقد شؤون من حوله من طلابه ومن جلسائه. الأسبوع الماضي افتقدنا أخانا منير، سألنا عنه، قالوا هو مع أبيه يمرضه، دعونا الله له بالشفاء، دعونا الله له بالشفاء أن يشفي والده وسائر مرضى المسلمين. هذا من هذا الشأن، وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان من جاء بعده ممن سار على نهجه. هؤلاء شباب جاءوا ليتعلموا دينهم عند نبيهم عليه الصلاة والسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، صح ولا لا؟ تعرفوا أنتم كيف واحد يشتاق إلى أهله؟ يجاوبوا إذا تعرفوا قولوا نعرفوا، ما تعرفوش قولوا ما نعرفوش. كيف حتى أنا ما نعرفش حبيت نتعلم. عندك شهرين وعلى اشتهنا ما فهم سؤال يا خلينا نكلموها سهير ما فهم سؤال ماشي هذا اللي سألنا احنا ما قلش كل اشتاق الأهل كيفاش واحد يعرف واحد اشتاق الأهل ما تعرفش وراح تضرب تقول لي نعرف
ربما يقول شعرا
أنا أقول لكم لأني أنا نقابلكم أنتم تقابلوا واحد وأنا نقابل كثير. كان بعض الناس تشوف وراها يعني في ملامح وجهه أنه حاضر معك هكذا تشوفه، ولكن تشوف أنه غائب، تشوف اللي راه غايص، راه في واحد الأحلام، خاصة إذا كان عريس جديد، خاصة إذا كان أمور مثل هذا القبيل. يعني هذا المعلم يلاحظ هذا في تلاميذه، يلاحظ من اشتاق إلى أهله، وأضف إلى ذلك أنه المدة كذلك، يعني المدة وإن كانت هذه مدة ما هيش كبيرة، 20 ليلة ما هي مدة كبيرة، ولكن رغم ذلك هؤلاء اشتاقوا إلى أهلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فيهم، لأن مالك بن حويرث قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، يعني هذا إقرار منه، هذا إقرار منه. قال: ارجعوا فكونوا فيهم، يعني امكثوا في أهلكم، وعلموهم ما تعلمتموه، وهذا هو الأصل. فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتعلموا منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم يرجعوا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال وعلموهم وصلوا، يعني صلوا هذه الصلاة، صلوا لأنفسكم وصلوا بهم. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد، حتى في السفر يؤذن أحد الجماعة، وليؤمكم أكبركم. وفي الأحاديث الأخرى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة في السنة سواء فأكبرهم. يعني هذا الحديث المراحل الأولى كلها غير موجودة، لأنهم كلهم في مستوى واحد، تعلموا جميعا ومستواهم العلمي واحد، علمهم بالكتاب واحد وعلمهم بالسنة واحد، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدموا أكبرهم، يعني أكبرهم سنا. وهذا أدب من الآداب وحكم من الأحكام المتعلقة بالإمامة. محل الشاهد أو فوائد هذا الحديث، فيه نذكر الفائدة التي من أجلها أخرج البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة. أن جماعة المسافرين، فيه أن جماعة المسافرين يقدم أحدهم للآذان، ولم يقل في من يقدم للآذان لا الأكبر ولا الأصغر ولا الأوسط، من اختاروا، من اختاروا الذي يصلح لهذا، يعني قد يكون اللي يحسن الآذان، قد يكون اللي صوته أندى كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه، وهكذا. وهذا توفيق من الله، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. والغالب في مثل هذه الأمور تكون بالاتفاق والجماعة. احنا عندنا السنة أن جماعة المسافرين يؤمرون، صح ولا لا؟ جماعة المسافرين يؤمرون، هذه السنة لا تغفلوا عنها يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا كنا جماعة في سفر أن نؤمر علينا أحدنا، يعني نجعله أميرا، والأمير قد هو يعين مؤذن، قد هو الذي يعين المؤذن، ولا ينبغي الناس يتنافسوا ويقول وحدانا، يقول له يدابزوا على الأذان ولا على الصلاة، أنا نصلي والآخر يقول له. هذه كلها فيها هذه الضوابط النبوية وهذا الهدي القويم. من الفوائد كذلك، من الفوائد كذلك لا 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 طيب معلش نكتفي بهذه الفائدة ونؤخر ما بقي من الفوائد للحلقة القادمة. ما الأسبوع القادم اللي بعده نكون غائب بإذن الله جل وعلا، عندي سفر، صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فأول حلقة تكون بعد الرجوع إن شاء الله، بعد الأسبوع الثالث ولا هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كيف الموضوع؟ هذا سؤال ترحال، هذا جاني في الجوال، جاني في الورقة، جاني ملح. لا حول ولا قوة، أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.
طيب نجيب على بعض الأسئلة. أولها السؤال الذي ألح صاحبه جاب الورقة وجعل الجوال وجاب. قال: ما حكم شراء الملابس أو غيرها من الأشياء التي يخفض سعرها بمناسبة الكريسماس؟ تعرفوا الكريسماس؟ ها؟ تعرفها؟ وش هي؟ نعم؟ رأس السنة الميلادية. أحسن. هذا عيد النصارى. عيد النصارى هذا هذه يعني مناسبة رأس السنة التي هي لهم وليست لنا، لأن السنة تاعنا وما عندهم السنة تاعهم، وإحنا السنة تاعنا ما فيها الاحتفال ولا محزانه، فيها تقويم فقط، دخل العام الجديد وانتهى الأمر. هم في عيدهم هذا عندهم أمور وعندهم احتفالات وعندهم طقوس وعندهم مشاكل كبيرة يعني في هذا اليوم، ومن بين الأمور التي اعتادوا عليها وهي داخلة في احتفالهم بعيدهم التهادي فيها، يعني يقدموا الهدايا لبعضهم البعض. ومن الأمور كذلك في المسائل التجارية وكذا تكون في هذه بسبب هذه المناسبات تكون تخفيضات كبيرة. هذه التخفيضات إما أن تكون لأجل نهاية السنة يعني يديروا تصفية للسلع الموجودة باش يدخلوا سلع جديدة عام جديد. إذا كان لهذا الغرض ما فيش حرج، هذا ما فيش حرج. أما إذا كان هذا داخل في طقوس أعيادهم أن من هذه الطقوس يخفضون الأسعار، فلا ينبغي للمسلم أن يتقصد الشراء في هذه الأوقات ليكون مشاركا لهم، لأن تقصد الشراء في مثل هذه الأوقات فيه نوع من المشاركة، لأنه إقبال الناس يكون عليها كثير، يعني تحس بلي الناس في حال غير عادي، راهم محتفلين. فإذا كان المسلم معهم كان مشاركا في أعيادهم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا يقول: هل أستطيع أن أصلي الوتر بين الأذان الأول والأذان الثاني؟ نعم، بين الأذان الأول والثاني ما زلت في الليل، لأن بلال يؤذن بليل، لك أن تصلي الوتر ولا حتى شيء من القيام، لا حرج في ذلك، بل هذا الأفضل، لأنه الثلث الأخير من الليل، داخل في الثلث الأخير من الليل.
هذا قال أحسن الله إليكم أشكل على كثير من الإخوة الآذان الثاني، هل هو في الوقت أم لا، هل هو في الوقت أم لا، يعني الآذان اللي راه في هذا شو يسموها الرزنام، الرزنام. والله في مثل هذه الحالات احنا أحد رجلين، إما أننا ننتخب بعض إخواننا، قال الأخ كيف شو اسمك أنت، أنا طحت عليك اليوم، الأخ بلال واحد من إخوان ولا من أنت، من أم البواقي، هاي أم البواقي مناسبة لهذا الأمر، يروحوا لهذيك الوطية هذيك ما لا باص هذيك منين تحت الجبل هذا، سيدهم وش ريس، وتترقبونا ترقبونا طلوع الفجر، ترقبونا غروب الشمس، ويعطيونا الوقت وهما ثقة عندنا، ويعطونا الوقت بالضبط، بعد ذلك احنا نجاوبه ونقولوا إذا هذا الوقت راه في الوقت ولا متقدم ولا متأخر، وهذا واقع في الحقيقة. أو نرجع إلى الخبراء، الخبراء الناس أحيانا نحتاجوهم كما الفلكيين، الفلكيين هاو اليوم الأستاذ بونابيرو هذا المختص في هذه الشؤون هذه في الجريدة، الجريدة الوطنية، ما أدري وش من جريدة، وش من جريدة عبد الرحمن، ما تقول ليش الشروق هذه ما نجبدهاش، في جريدة من الجرائد، في جريدة من الجرائد صرح قال منذ الاستقلال وأنا أقول وأكرر أن الوقت هذا وقت الفجر متقدم، راح غير صحيح، هذا مختص، هذا مختص، احنا نسمع لي أساتذة كبار، هذا الدكتور، دكتور كبير وهذا شأنه واختصاصه، قال الوقت متقدم، احنا أنا بالنسبة لي مثل هذا أصدقه، مثل هذا أصدقه وأثق بعلمه في هذا الباب هذا، ونرجو يعني من الجهات الأخرى تصدقه كذلك كما نصدقه. ولهذا حتى مشايخنا الشيخ العثيمين كان يقول أنه هذا التوقيت، لأنه العلم الإسلامي كله يعتمد في التوقيت على شيء واحد، على شيء واحد، فإذا تقدم بلد البلدان كلها متقدمة، وإذا تأخر بلد البلدان كلها متأخرة، والله تبارك وتعالى أعلم. هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن صفة الركعتين أنها خفيفتين عدم الإتيان بدعاء الاستفتاح؟ لا 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 يؤخذ هذا، لأن دعاء الاستفتاح داخل في أذكار الصلاة، ما هوش داخل في القراءة، ما أننا لا نخلط بين الأمور. ومن الفائدة في دعاء الاستفتاح أن له ألفاظ كثيرة، فيه ألفاظ كثيرة، هناك ألفاظ مختصرة وألفاظ طويلة، معليش إذا كان في الركعتين الخفيفتين أنت تختار الألفاظ الخفيفة مسايرا للركعتين الخفيفتين لا حرج، ولكن ما فيه ما يدل على عدم الإتيان به، والله أعلم، لأنه سنة من سنن نبينا الذي سن لنا التخفيف في صلاة الفجر. هذا قال ما حكم عدم وضع الزوجة الستار على الوجه، وش حكم عدم وضع الزوجة، يقصد الزوجة نتاعه، الستار على الوجه؟ لا حرج عليها، لأننا لا نعتقد أن تغطية الوجه واجبة، وإذا كنت تعتقد أنها واجبة هذاك يولي حرام في حقها بالنسبة لك، بالنسبة لك. أي أنا الآن أعطيكم إشكال ونشوف الشاطر فيكم اللي يجاوب ولا لا. إذا كان هذه المسألة الزوجين مختلفين، كل واحد له مذهب، المرأة تعتقد وجوب ستر الوجه والزوج يعتقد عدم الوجوب، واش تفعل المرأة؟ تطيع زوجها، تطيع ربها، الذي له الحكم الأدنى يتنازل الذي له الحكم الأعلى، هذه أقوال، هذه أقوال كل واحد زين، الرجال قوامون على النساء، ما شاء الله ما شاء الله. خطرات تعجبوني يعني تكون عندكم الهدرة. ولكن اللي جاب الجواب الصحيح هو النجيب، وهو نجيب أنها تطيع ربها، لأنها هي بالنسبة لها واجب، هي بالنسبة لها واجب. إذا أطاعت زوجها وش وقع لها؟ إذا أطاعت زوجها بالنسبة لها عصت ربها، ولا يجوز لها أن تعصي ربها لطاعة مخلوق. والزوج ينبغي أن يكون نبيها ويكون عارفا بمثل هذه المسائل كذلك، لا يلزمها على خلاف ما تعتقد. أما إذا كان العكس، إذا كانت هي تعتقد بعدم الوجوب وهو يعتقد بالوجوب، وش نقول لها؟ أقول لها الآن واجب عليها طاعة زوجها، لازم تطيعي زوجك، أنت بالنسبة لك غير واجب. وحتى إن كان غير واجب فهو مندوب في حقه، حتى الذي قالوا بعدم الوجوب يقول بالندب، لأن المرأة كلما تسترت كان هذا أفضل لها، ولأن تغذية الوجه كان عند نساء السلف، ولما كان عندهم دليل على أنه فيه خير. فإذا كان الأمر كذلك وجب عليها أن تطيع زوجها، لأنه هو يعتقد واجب، وبالنسبة له تعتبر سافرة يعني غير متحجبة، وهذا بالنسبة له يقدح في دين. أنا نحكي لكم واحدة الحكاية. في وقت من الأوقات كنا في الحجاز، وكان معنا واحد من طلبة العلم، وما أدري كيف أخونا هذا زوجته كانت ما تديرش السيطار، كانت ما تديرش السيطار لعلة يعني عندها حساسية وكذا، صلاني شويها ونحسبها مرأة فاضلة إن شاء الله تعالى. وهذا أتعرفوا الشباب ما ينقلوش الأخبار وكذا، خطيهم هذه المشاكل. خبر هذا زوجة هذا الأخ وصلت لبعض المشايخ، أحد المشايخ يكلم هذا يعني من باب النصيحة له، شوف المشايخ كيف قال، والله ما ينبغي وكذا، وبلغني أهلك سافر عن وجهها وكذا، وهذا ما ينبغي بأمثالك وكذا، وانتم طلبة علم ومشايخ ودعاة وكذا، يعني يصل الحال إلى أنه يقدح هذا في دين المرأة في المجتمعات التي القول فيها السائد هو الوجوب، لأنه عندهم الوجوب تغطية وجه المرأة واجب. فأولى الرجل يقول يا ولدي أهلنا مريضة وإحنا ما نعتقدش بالوجوب وكذا وكذا وكذا. هذه هي المسألة، ونختم بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. هذا وش قال على زوجته؟ وراء السؤال تعالى لا حبيت نعرف وش شوفوا لي تاع الوجه هذا وش ما على بالش وش هذا من راسينا راح ندير كيما هذاك اللي يجي من راسه وش يقول لهم سؤال ما حكم عدم وضع الزوجة السيطرة هذا ما كان سأل غير على الحكم خلاص هذا قال هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل آمنا بال... والله الحديث موجود، ولكن أنا ما لا علم لي بدرجته، ما أدري إذا كان الحديث صحيح أم لا، ولكن إن شاء الله المرة القادمة أخبرك عن درجة هذا الحديث. الحديث موجود ولكن درجته الله أعلم، الآن ما عندي علم بدرجته. ولا شوف لي انت درجة جاء وجيب لي يا صح أحسن لا انت شوف الدرجة جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.
نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا مع أبواب كتاب مواقيت الصلاة وما تعلق بأبواب الآذان من هذا الكتاب من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب كم بين الآذان والإقامة. هذه الترجمة أراد منها الإمام البخاري عليه رحمة الله بيان الوقت أو المدة بين الأذانين، والمقصود بالأذانين الآذان والإقامة. ويطلق هذا، والمقصود منه أو حمله على التغليب، كما يقال في القمرين والعمرين والأسودين، والأسود واحد ألا وهو التمر، ولكن يطلق هذا على التغليب كما هو الحال بالنسبة لهذا. وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أخرج البخاري عليه رحمة الله حديثه أو هذا الحديث. كما فوتهم أي معليش كتذكير، حديث عبد الله بن مغفل المزني قال: بين كل أذانين صلاة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث. ثم أخرج حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للإمام النسائي: من كبار أصحاب رسول الله، يعني هذا الفعل وهذه السنة التي كانوا يحافظون عليها ويواظبون على فعلها. هذه السنة التي يغفل عنها الكثير من المسلمين في هذا الزمان، ويتركون الصلاة إلى السواري، والمقصود بذلك الصلاة إلى السترة التي تستر المصلي حين صلاته حتى لا يمر بين يديه مار، والذي قد يقطع عليه صلاته. هذه السنة، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها، كما هو قول ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكأن الصنعاني في السبل يميل إلى هذا القول. وهذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في بعض أحاديثها. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون إلى السواري، أي إلى هذه الأعمدة التي كانت في المسجد ولم تكن كثيرة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت من جذوع النخل. الشاهد أنهم يصلون إلى السترة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو الصلاة، هو الصلاة التي تكون بين الآذان والإقامة. والحديث خصص صلاة المغرب فقال: وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بعد الآذان والإقامة شيء، يعني لم يكن هناك وقت كبير، الوقت بينهما يسير. المهم الوقت بقدر الركعتين، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، خلافا لمن ذهب من بعض أرباب المذاهب إلى أن الوقت بين الآذان والإقامة في صلاة المغرب لا شيء، حتى قال أبو حنيفة أنه بقدر ما يقوم المؤذن، ينتهي من أذانه يقوم لحظات ثم يقيم، وهذا الدليل حجة على هذا القول، والعبرة باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف العلماء في هذا المقدار من حيث التحديد، ومنهم من قال بقدر ما ينتهي الآكل من أكلته والشارب من شربته، يستدلون بحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من قدر بقدر ما ينتهي الذي يسمع النداء من وضوئه وقضاء حاجته ثم يأتي إلى المسجد. وما دام أنه ليس ثمة دليل يدل على التحديد بالمدة الزمنية، فيرجع هذا إلى اجتماع الناس، يرجع هذا إلى اجتماع الناس، وهذا ليتحقق المقصود من الآذان، لأن الآذان المقصود منه إعلام من كان خارج المسجد، إعلامه ليشهد هذه الصلاة ويحضر صلاة الجماعة في المسجد، وهذا استجابة للنداء، لأن النداء المقصود منه أن صاحبه ينادي غيره، يناديه إلى هذا الخير، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فبمقدار ما يسمع ما يسمع المؤذن من يشهد هذه الصلاة. والعبرة يقول أهل العلم بآذان المؤذن من غير هذه المكبرات، يعني هذا في قضية الوقت وفي قضية ما ينتظره الإمام أو المؤذن حتى يقيم الصلاة، لأن لو كانت العبرة بهذه المكبرات يعني من الناس من ربما يبعد عن المسجد أكثر من نصف ساعة ويسمع النداء، ولكن لا يمكنه أن يشهد هذه الصلاة، يعني العبرة بهذا بسماع النداء من غير هذه المكبرات، ويحضر للمسجد بهذا القدر الذي كان عليه هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا عقد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة لأجل ذكر هذه الفائدة أو هذه المسألة. وعادة الإمام البخاري دائما وأبدا في تراجمه بيان اختياره في تلك المسألة، وما دام أن هذه المسألة فيه من قال فيها بتحديد كذا كما ذكرنا من قول أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما أخرجه الإمام البخاري في هذه الترجمة حجة على أصحاب هذا المذهب، حجة على أصحاب هذا المذهب. ثم بعد هذا قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من انتظر الإقامة. باب من انتظر الإقامة. قال بعض أهل العلم، وفي هذا كأنه إشارة من الإمام البخاري إلى أن هذا متعلق أو خاص بالإمام، لأن الذي ينتظر هو الإمام، لأن الذي ينتظر هو الإمام. والله جل وعلا من خلال هذه الصلاة، من خلال هذه الصلاة يربي المسلمين على أن يجتمعوا، على أن يجتمعوا في عباداتهم وفي طاعاتهم لربهم تبارك وتعالى، ويربيهم كذلك على الاقتداء بأئمتهم. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لمن صلى خلفه في صلاته، والمؤذن مؤتمن لأنه مؤتمن على هذه المواقيت، مؤتمن على هذه المواقيت. ولهذا أول شرط من شروطه يعني المؤذن أن يكون عالما بها، فلا يتقدم لهذا الأمر من هو جاهل بمواقيت الصلاة. يعلم مواقيت الصلاة، المواقيت الشرعية التي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الباب أو هذه الترجمة أخرج فيها الإمام البخاري هذا الحديث الأول، حديث أو حديثا واحدا، هو حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان شيخ الإمام البخاري الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري، عن الزهري الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام جليل من أئمة التابعين. قال أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، أن عائشة، وعائشة خالته رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قولها رضي الله تعالى عنها، وهذا من بركات أمهات المؤمنين، أنهن علمنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا يعلمه الكثير من أصحابه، لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لا يعلمه إلا من كان معه، أولى الناس به هم أهل بيته، وأهل بيته بالدرجة الأولى هم زوجاتهم،
أقدم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليس من القدم بل المقدمة فيهن هي أعلمهن وأعلمهن بل وأعلم نساء هذه الأمة على الإطلاق هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تروي لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وهذا من العلم، هذا من العلم الذي لا يمكن أن يصل الأمة إلا من خلالهن، فرضي الله عنهن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. كان إذا سكت المؤذن بالأولى، بالأولى من صلاة الفجر، بالأولى من صلاة الفجر، وفي هذا إشارة أن المقصود بالآذان آذان دخول وقت صلاة الفجر وليس الآذان الأول الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بليل، أنه بليل لا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليل، هذا آذان دخول صلاة الفجر. وقولها بالأولى أي بالآذان الأول الذي قال أو وصف في الحديث السابق حديث عبد الله بن مغفل بين كل آذانين صلاة، الآذان الأول آذان دخول الوقت الذي هو الآذان الشرعي. قام أي النبي عليه الصلاة والسلام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر التي هي صلاة الفريضة لا النافلة، وهذه النافلة هي التي تعرف بسنة الفجر، بسنة الفجر، وهي ركعتين خفيفتين، وهذا الذي يرويه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن هذه الصلاة، بل يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد دخول وقت الفجر إلا هاتين الركعتين، يعني قيامه في ليله كان قبل دخول وقت الفجر، وإذا أتم القيام ختم بالوتر أوتر صلاته. وكان كما تروي كذلك أمنا عائشة، وهذا من العلم الذي علمته عن صلاته لأنه كان يصليها في بيته، ما كان رسول الله يزيد في قيامه على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، لا في رمضان ولا في غيره من الليالي، على 11 ركعة، فهذا قيامه، هذا قيامه كان لا يزيد، يعني الحد الأعلى هو 11 ركعة، والسنة هي هذه. ومن رغب عن سنتي كما قال عليه الصلاة والسلام فليس مني. والواجب على المسلمين جميعا أن يقتدوا بهديه وأن يمتثلوا أو أن يسيروا على وفق سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فركع ركعتين خفيفتين بدليل أنه ثبت أنه كان يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة وسورة الإخلاص، وهذا كذلك من السنة خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من قوله أو قولها رضي الله تعالى عنها ركعتين خفيفتين، قالوا يكتفي بالفاتحة، قالوا يكتفي بالفاتحة. وهذا خلاف السنة، بل الفاتحة وهاتين الصورتين من قصار الصور قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، يعني بعد أن يطلع الفجر، وهذا لا يكون، وهذا الذي يكون بعده الآذان، آذان الفجر الآذان الشرعي، ثم يضطجع يعني يتمدد على شقه الأيمن، على شقه الأيمن، هذا إذا كان هذا في بيته، ويفعل هذا حتى إذا كان في المسجد بعد هاتين الركعتين الخفيفتين. قالت حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني يأتيه المؤذن للإقامة أنه سيقيم الصلاة، يأتيه بلال أنه سيقيم الصلاة. ولهذا من فوائد هذا الحديث، أولا فيه ما محل الشاهد منه أو ما من أجله أخرجه البخاري عند هذه الترجمة، أن مقدار الانتظار بعد الآذان والإقامة أدناه صلاة ركعتين خفيفتين، وإن كان الحديث ليس فيه الدلالة على أن وقت الانتظار هو وقت الركعتين، نحن قلنا أدناه الركعتين، قلنا بصلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين الخفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم ينتظر حتى يأتيه المؤذن. من الفوائد كذلك فيه استحباب التخفيف في سنة الفجر، يعني التخفيف في الصلاة، والقراءة هي الميزان، القراءة دائما وأبدا هي الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في ركوعه بقدر قراءته، وفي سجوده بقدر ركوعه، وهكذا، ولهذا القراءة دائما هي الميزان، ولهذا في قيامه في صلاة القيام لما كان يطيل القيام كان كذلك يطيل معه الركوع، وكان كذلك يطيل معه السجود، لأن القراءة هي الميزان في الصلاة. قلنا استحباب التخفيف في سنة الفجر، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع التنبيه على أن مقدار التخفيف بقدر ما كانت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، الفاتحة والكافرون في الأولى، والفاتحة والإخلاص في الثانية، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من الاقتصار بالفاتحة، هذا خلاف السنة والله أعلم. من الفوائد كذلك قال أهل العلم فيه استحباب الاضطجاع على اليمنى عند النوم عموما، وهذا ثابت في آدابه عليه الصلاة والسلام في نومه، من آداب النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن، يعني في بداية نومه، ثم الإنسان إذا استغرق في نومه وانقلب عن هذه الجهة إلى الأخرى فهذا لا يضره، يعني المهم أن يبدأ في نومه على هذه السنة وعلى هذا الأدب النبوي. وكذلك بالنسبة للاضطجاع في هذه السنة الاضطجاع بعد صلاة الفجر سنة كذلك يستحب الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر وقبل الفريضة على الشق الأيمن. نعم سأذكر هذه وقد ذهب فيها العلماء مذاهب منهم لأنه ثبتت في غير هذا الموضع ثبتت بعد الانتهاء من قيامه يعني بعد قيامه بعد أن يوتر يضطجع على شقه الأيمن وثبتت قبل بعد القيام بعد دخول وقت الفجر وبعد صلاة سنة الفجر أنه يضطجع على شقه الأيمن وفي الأولى قالوا أن هذا بسبب جهده في القيام جهده في القيام لما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يرتاح من قيامه بهذه الضجعة التي تكون بعد انتهائه من قيامه ومنهم من قال أنها غير مختصة بالقيام بل هي بعد صلاة سنة الفجر سنة في ذلك وذهب إلى هذا بعض الفقهاء إلى القول بسنيتها بعد الفجر والصحيح ما كان عليه في هذا وفي مثل هذه المسائل تظهر فائدة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا بعد صلاة الفجر جميعهم يضطجعون هذا الاضطجاع فدل هذا على أن هذا ليس من السنن المتعلقة بهذه الصلاة من الفوائد كذلك استحباب أو استئمان المؤذنين على المواقيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يأتيه المؤذن من الفوائد كذلك استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب ليستأذنه في الصلاة يقول له راح نصلي ويخرج الإمام ويقيم المؤذن من الفوائد كذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا صلاة بعد الفجر إلا هاتين الركعتين لا صلاة بعد الفجر إلا هاتين الركعتين وتكون بهذه الصورة التي دل عليها حديث الباب بعد شيء واحد يعني بعد أذان الفجر أو الفجر بعد الفجر يكون أذان الفجر يعني بعد دخول وقت الفجر يكون الأذان الأذان لا يكون إلا بعد دخول وقته ولهذا قلنا المقصود به الأذان الذي هو أذان دخول الوقت ليس الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت والذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون بليل وهذا فيه إشارة إلى أن قبل الفجر كله ليل إلا أن في الليل فيه أوله وفيه منتصفه وفيه آخرة أول الليل ومنتصف الليل وآخر الليل وهذا له فائدته فائدته أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فائدته أن الأفضل القيام ما كان في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، وهذا الثلث يوافق نزول الرحمن إلى السماء الدنيا كما جاء في ذلك الحديث العظيم أن ربنا تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هذا وقت مشهود وقت عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص عليه، وهذا الوقت هو الذي جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. ثم بعد هذا أي بعد هذه الترجمة، وهذه الترجمة يعني التي بعدها متعلقة بهذه السابقة، قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. جعلها الآن الإمام البخاري ترجمة، وفيما قبل استدل بالحديث على الترجمة، يعني على ترجمة كم ينتظر الإقامة، وهنا جعلها ترجمة. وقلنا من منهج الإمام البخاري في تراجمه أنه أحيانا يأتي بشطر حديث يكون ترجمة لذلك الباب، كما هو صنيعه هنا مع حديث عبد الله بن مغفل الذي مر معنا. قال الإمام البخاري: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. وتلاحظون كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تكرار الإمام البخاري للحديث لا يخلو أن يكون من فائدة، ولا يكرر الإمام البخاري حديثا خال من فائدة، إما متعلقة بمتن أو متعلقة بسند. ولهذا هذا الطريق الذي أخرج به البخاري هذا الحديث غير الطريق السابق، السابق عن إسحاق الواسطي، عن قال حدثنا خالد عن الجريري عن بريدة عن عبد الله بن مغفل، وهذا عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني لما كرر بين كل أذانين صلاة. وسبق أن ذكرنا أن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، وليس المقصود بهما الأذان الأول الذي يكون بليل، والأذان الثاني الذي يكون بعد دخول وقت الفجر، لأن هذا خاص بصلاة الفجر فقط من دون سائر الصلوات الأخرى. وهذه السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عام في كل الصلوات، بين كل آذان وإقامة لصلاة من الصلوات الخمس ركعتين، ركعتين أي يصليهما المصلي سنة لمن شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء هذا يرفع الحكم بالوجوب، لأنه ورد بصيغة الأمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، كأنه يأمرنا أن نصلي بين كل أذانين. ولو بقي الأمر على إطلاقه لكانت دلالة هذا الأمر، دلالة هذا الأمر الوجوب، ولكن لما جاء هذا القيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء، هذا رفع حكم الوجوب وأبقى حكم الاستحباب، وأبقى حكم لاستحباب، يعني من صلى هاتين الركعتين فإنه يؤجر على ذلك، ومن تركهما فلا شيء عليه، بخلاف الواجب من فعله يؤجر ومن تركه يؤثم على هذا الترك، لأن ترك الواجب معصية، لأن ترك الواجب معصية، وفعل المأمورات هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين، على المؤمنين، ولهذا يؤاخذون إذا تركوا المأمور، كما أنهم يؤاخذون إذا فعلوا المحظور، إذا فعلوا المحظور وقعوا في الحرام، وإذا تركوا المأمور كذلك وقعوا في الحرام، وقد يكون هذا أشد. ولهذا عامة الناس يغفلون عن هذه الأمور، ويظنون أن ترك المأمورات ليس بالأمر العظيم عند الله جل وعلا، ويظنون أن الأمر يعظم إلا في فعل المحرمات. يقول لك فلان والله ما يشرب، ما يسرق، ولا بس عليه صلاة يصلي، لا صلاة ما يصليش، يعني أمر هين، كونه ما يصليش أمر هين. هذا العبارات يعني التي الغالب تجي في باب التزكيات، إذا تقدم خاطب ولا واحد يجي يشارك إنسان في ماله معه في عمل من الأعمال، يقولوا وش رايك فلان، والله ما شاء الله ما يشرب، ما يسرق، ما يدير دعاوي الشر، صلاة ما يتكلموا عليها أصلا أو غيرها، يصلي ما يصليش، صلاة ما يصليش، كذلك يتقدم يخطب لا بس عليه، ما يصلي، ما يدخن، ما يشرب، ما يسرق، الصلاة يصلي، صلاة ما يصليش، ما زال صغير، ما زال صغير، ما بلغش وجاي يتزوج، صلى الله العفو والعافية. فهذا من العقائد التي عند الناس والأفكار السيئة، لأنهم يستهينون بقضية الواجبات، يستهينون بالواجبات، والواجب شأنه عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا هذا الفرق بين الواجب والمندوب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ثم في النهاية قال لمن شاء، هذا فيه الدلالة على أن المقصود بهذه الصلاة هي صلاة النافلة التي تكون بعد الآذان، صلاة هذه من النوافل، هذه من النوافل، وهذه غير الرواتب، هذه غير الرواتب، الراتبة شيء، وهذه الصلاة المتعلقة بالآذان شيء آخر، لأنها قد تصلى في غير وقت صلاة الراتبة، مثلا قبل المغرب ما عندنا راتبة، صح ولا لا؟ قبل المغرب ما عندنا راتبة، قبل صلاة المغرب، وقبل العشاء ما عندنا راتبة، ولكن إذا صلى الإنسان من باب أنه يصلي بين الآذان والإقامة ركعتين، هذا لأجل هذه السنة، هذا لأجل هذه السنة، لا لأجل كونها راتبة. من فوائد هذا الحديث أولا استحباب الركعتين بعد كل أذان، بعد كل أذان حتى المغرب، حتى المغرب. من الفوائد كذلك ذهب الجمهور على أنها يعني الركعتين على أنها أو على أن الركعتين لا تلحق بالرواتب، يعني ليست من الرواتب. لا، هذه خاصة، إلا الفجر، إلا الفجر. أحسن، إلا الفجر. يعني الآن قد يطرح السؤال، هل إذا صلى من صلى الراتبة بين الآذان والإقامة هل تحتسب ويؤجر على أنه صلاها راتبة وأنه صلى هذه السنة؟ نعم، وصلى هذه السنة، نعم. يعني تجمع النية في الأعمال التي تكون بدرجة واحدة، تكون بدرجة واحدة، كأن يصوم الإنسان الاثنين والخميس ويوافق أحد الاثنين أو أحد الخميس أو الخمس، يوافق واحد من أيام البيض مثلا، يؤجر على صيامه لأيام البيض وكذلك لصيام الاثنين أو الخميس إذا كان مواظبا عليه كذلك. فيه هذا الفضل الزائد لأنه جمع عملين في نيتين في عمل واحد، نيتين في عمل واحد. فالغالب أن الرواتب تكون بين أذان وإقامة، الغالب، ولكن من الرواتب من لا تكون في ذلك الوقت كالمغرب مثلا. نعم، حتى تحية المسجد، تحية المسجد هذه الأصل فيها أنه ما فيش صلاة هي تحية المسجد. الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين، سواء كانت نافلة راتبة، كانت نافلة اللي هي بين الأذان والإقامة، سواء كانت فريضة دخل المسجد ولم يصليها، سواء كانت راتبة من الرواتب، أي صلاة يصليها فقد تحقق الغرض، لأنه جلس أو لم يجلس حتى صلى، حتى صلى ركعتين. والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من قال ليؤذن أو ليؤذن في السفر مؤذن واحد، ليؤذن في السفر مؤذن واحد. ومثل ما قيل في هذه، مثل ما قيل في التراجم السابقة، يقال في هذه الترجمة: الإمام البخاري له غرض وله قصد من هذا الباب، وهو بيان هل الآذان الذي بالنسبة المسافر أو جماعة المسافرين له حكم المقيم أو له أحكام المقيم أم لا؟ قال حدثنا معلى بن أسد شيخ الإمام البخاري، حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، في شحال باقي الأذان عملها؟ شحال باقي الأذان؟ قال: في نفر من قومي. هذه على ما درت لهاش البطارية، نسيتوها. يا معلش، قال عن باري السلوم ما لقيته. في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث المعروف بحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مع نفر من قومه، وهذه كانت عادة من أسلم من القبائل، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويمكثون عنده ويتعلمون ما تيسر لهم من أمور دينهم، ثم يرجعون إلى قومهم. هؤلاء جاءوا مكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة فقط، 20 ليلة، 20 ليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحضرون معه صلاته ويحضرون معه جمعه ويحضرون معه مجالسه، يتعلمون صلاته ويتعلمون أحكام دينهم، يتعلمون هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، بدليل قول مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان رحيما رفيقا، وكان رحيما رفيقا، كما وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا فيه إشارة إلى ما قرره أئمتنا وعلماؤنا، أن الإمام أو المعلم طلبته يستفيدون من هديه وسمته أكثر مما يستفيدون من علمه. العلم تأخذه من المعلم، تأخذه من الكتاب، تأخذه من نقل الغير عن طريق السماع وإلى غير ذلك من الوسائل التي وجدت الآن حديثة وهي كثيرة. نسمع، يقدر الإنسان يسمع لمعلم من دروسه وكلامه الشيء الكثير، ولم يجالسه مجلسا واحدا، ولم يجالسه مجلسا واحدا إلا عن طريق السماع. هذا قد يأخذ من علم هذا العالم أو هذا الإمام، ولكن من علمه يأخذ، ولكن لا يأخذ من سمته وهديه. ولهذا كانت أهمية حضور المجالس والمواظبة عليها واختيار مجالس الأئمة الذين يعلمون ويربون، الذين يعلمون ويربون، بل الذين يربون قبل أن يعلموا، كما نقل هذا عن الكثير منهم. عبد الله بن وهب عليه رحمة الله تلميذ وأحد نجباء الإمام مالك عليه رحمة الله، كان يقول: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، أكثر مما أخذنا من علمه. فالمتعلم إذا جلس بين يدي معلمه ورأى من معلمه هذا الخلق، مثل ما قال مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رحيما رفيقا، رحيما بهم، رحيما بأصحابه، لأنهم عايشوه وعايشوا هذه الأخلاق فيه. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، وهذه كذلك علامة من العلامات، علامة من العلامات أن المعلم المربي يتابع ويتفقد شؤون من حوله من طلابه ومن جلسائه. الأسبوع الماضي افتقدنا أخانا منير، سألنا عنه، قالوا هو مع أبيه يمرضه، دعونا الله له بالشفاء، دعونا الله له بالشفاء أن يشفي والده وسائر مرضى المسلمين. هذا من هذا الشأن، وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان من جاء بعده ممن سار على نهجه. هؤلاء شباب جاءوا ليتعلموا دينهم عند نبيهم عليه الصلاة والسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، صح ولا لا؟ تعرفوا أنتم كيف واحد يشتاق إلى أهله؟ جاوبوا إذا تعرفوا، قولوا نعرفوا، ما تعرفوش قولوا ما نعرفوش. كيف حتى أنا ما نعرفش حبيت نتعلم. عندك شهرين وعلى اشتهنا ما فهم سؤال يا خلينا نكلموها سهير ما فهم سؤال ماشي هذا اللي سألنا احنا ما قلش كل اشتاق الأهل كيفاش واحد يعرف واحد اشتاق الأهل ما تعرفش هو راح تضرب تقول لي نعرف
ربما يقول شعرا
أنا أقول لكم لأني أنا نقابلكم أنتم تقابلوا واحد وأنا نقابل كثير. كان بعض الناس تشوف وراها يعني في ملامح وجهه أنه حاضر معك هكذا تشوفه، ولكن تشوف أنه غائب، تشوف اللي راه غايص، راه في واحد الأحلام، خاصة إذا كان عريس جديد، خاصة إذا كان أمور مثل هذا القبيل. يعني هذا المعلم يلاحظ هذا في تلاميذه، يلاحظ من اشتاق إلى أهله، وأضف إلى ذلك أنه المدة كذلك، يعني المدة وإن كانت هذه مدة ما هيش كبيرة، 20 ليلة ما هي مدة كبيرة، ولكن رغم ذلك هؤلاء اشتاقوا إلى أهلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فيهم، لأن مالك بن حويرث قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، يعني هذا إقرار منه، هذا إقرار منه. قال: ارجعوا فكونوا فيهم، يعني امكثوا في أهلكم، وعلموهم ما تعلمتموه، وهذا هو الأصل. فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتعلموا منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم يرجعوا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: وعلموهم وصلوا، يعني صلوا هذه الصلاة، صلوا لأنفسكم وصلوا بهم. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد، حتى في السفر يؤذن أحد الجماعة، وليؤمكم أكبركم. وفي الأحاديث الأخرى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة في السنة سواء فأكبرهم. يعني هذا الحديث المراحل الأولى كلها غير موجودة، لأنهم كلهم في مستوى واحد، تعلموا جميعا ومستواهم العلمي واحد، علمهم بالكتاب واحد وعلمهم بالسنة واحد. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدموا أكبرهم، يعني أكبرهم سنا، وهذا أدب من الآداب وحكم من الأحكام المتعلقة بالإمامة. محل الشاهد أو فوائد هذا الحديث، فيه نذكر الفائدة التي من أجلها أخرج البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة. أن جماعة المسافرين، فيه أن جماعة المسافرين يقدم أحدهم للآذان، ولم يقل في من يقدم للآذان لا الأكبر ولا الأصغر ولا الأوسط، من اختاروا، من اختاروا الذي يصلح لهذا، يعني قد يكون اللي يحسن الآذان، قد يكون اللي صوته أندى كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه، وهكذا. وهذا توفيق من الله، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. والغالب في مثل هذه الأمور تكون بالاتفاق والجماعة. احنا عندنا السنة أن جماعة المسافرين يؤمرون، صح ولا لا؟ جماعة المسافرين يؤمرون، هذه السنة لا تغفلوا عنها يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا كنا جماعة في سفر أن نؤمر علينا أحدنا، يعني نجعله أميرا، والأمير قد هو يعين مؤذن، قد هو الذي يعين المؤذن. ولا ينبغي الناس يتنافسوا ويقول وحدانا، يقول له يدابزوا على الأذان ولا على الصلاة، أنا نصلي والآخر يقول له. هذه كلها فيها هذه الضوابط النبوية وهذا الهدي القويم. من الفوائد كذلك، من الفوائد كذلك لا 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 طيب معلش نكتفي بهذه الفائدة ونؤخر ما بقي من الفوائد للحلقة القادمة. ما الأسبوع القادم اللي بعده نكون غائب بإذن الله جل وعلا، عندي سفر، صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فأول حلقة تكون بعد الرجوع إن شاء الله، بعد الأسبوع الثالث ولا هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كيف الموضوع؟ هذا سؤال ترحال، هذا جاني في الجوال، جاني في الورقة، جاني ملح. لا حول ولا قوة، أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.
طيب نجيب على بعض الأسئلة. أولها السؤال الذي ألح صاحبه جاب الورقة وجعل الجوال وجاب. قال: ما حكم شراء الملابس أو غيرها من الأشياء التي يخفض سعرها بمناسبة الكريسماس؟ تعرفوا الكريسماس؟ ها؟ تعرفها؟ وش هي؟ نعم؟ رأس السنة الميلادية. أحسن، هذا عيد النصارى. عيد النصارى هذا، هذه يعني مناسبة رأس السنة التي هي لهم وليست لنا، لأن السنة تاعنا وهم عندهم السنة تاعهم، وإحنا السنة تاعنا ما فيها الاحتفال ولا محزانه، فيها تقويم فقط، دخل العام الجديد وانتهى الأمر. هم في عيدهم هذا عندهم أمور وعندهم احتفالات وعندهم طقوس وعندهم مشاكل كبيرة يعني في هذا اليوم، ومن بين الأمور التي اعتادوا عليها وهي داخلة في احتفالهم بعيدهم التهادي فيها، يعني يقدموا الهدايا لبعضهم البعض. ومن الأمور كذلك في المسائل التجارية وكذا، تكون في هذه بسبب هذه المناسبات تكون تخفيضات كبيرة. هذه التخفيضات إما أن تكون لأجل نهاية السنة يعني يديروا تصفية للسلع الموجودة باش يدخلوا سلع جديدة عام جديد، إذا كان لهذا الغرض ما فيش حرج، هذا ما فيش حرج. أما إذا كان هذا داخل في طقوس أعيادهم، أن من هذه الطقوس يخفضون الأسعار، فلا ينبغي للمسلم أن يتقصد الشراء في هذه الأوقات ليكون مشاركا لهم، لأن تقصد الشراء في مثل هذه الأوقات فيه نوع من المشاركة، لأن إقبال الناس يكون عليها كثير، يعني تحس بلي الناس في حال غير عادي، راهم محتفلين. فإذا كان المسلم معهم كان مشاركا في أعيادهم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا يقول: هل أستطيع أن أصلي الوتر بين الأذان الأول والأذان الثاني؟ نعم، بين الأذان الأول والثاني ما زلت في الليل، لأن بلال يؤذن بليل، لك أن تصلي الوتر ولا حتى شيء من القيام، لا حرج في ذلك، بل هذا الأفضل، لأنه الثلث الأخير من الليل، داخل في الثلث الأخير من الليل.
هذا قال أحسن الله إليكم أشكل على كثير من الإخوة الآذان الثاني، هل هو في الوقت أم لا، هل هو في الوقت أم لا، يعني الآذان اللي راه في هذا شو يسموها الرزنام، الرزنام. والله في مثل هذه الحالات احنا أحد رجلين، إما أننا ننتخب بعض إخواننا، قال الأخ كيف شو اسمك أنت، أنا طحت عليك اليوم، الأخ بلال واحد من إخوان ولا من أنت، من أم البواقي، هاي أم البواقي مناسبة لهذا الأمر، يروحوا لهذيك الوطية هذيك ما لا باص هذيك منين تحت الجبل هذا، سيدهم وش ريس، وتترقبونا ترقبونا طلوع الفجر، ترقبونا غروب الشمس، ويعطيونا الوقت وهما ثقة عندنا، ويعطونا الوقت بالضبط، بعد ذلك احنا نجاوبه ونقولوا إذا هذا الوقت راه في الوقت ولا متقدم ولا متأخر، وهذا واقع في الحقيقة. أو نرجع إلى الخبراء، الخبراء الناس أحيانا نحتاجوهم كما الفلكيين، الفلكيين هاو اليوم الأستاذ بوناطيرو هذا المختص في هذه الشؤون هذه في الجريدة، الجريدة الوطنية، ما أدري وش من جريدة، وش من جريدة عبد الرحمن، ما تقول ليش الشروق هذه ما نجبدهاش، في جريدة من الجرائد، في جريدة من الجرائد صرح قال منذ الاستقلال وأنا أقول وأكرر أن الوقت هذا وقت الفجر متقدم، راح غير صحيح، هذا مختص، هذا مختص، احنا نسمع لي أساتذة كبار، هذا الدكتور، دكتور كبير وهذا شأنه واختصاصه، قال الوقت متقدم، احنا أنا بالنسبة لي مثل هذا أصدقه، مثل هذا أصدقه وأثق بعلمه في هذا الباب هذا، ونرجو يعني من الجهات الأخرى تصدقه كذلك كما نصدقه. ولهذا حتى مشايخنا الشيخ العثيمين كان يقول أنه هذا التوقيت، لأنه العلم الإسلامي كله يعتمد في التوقيت على شيء واحد، على شيء واحد، فإذا تقدم بلد البلدان كلها متقدمة، وإذا تأخر بلد البلدان كلها متأخرة، والله تبارك وتعالى أعلم. هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن صفة الركعتين أنها خفيفتين عدم الإتيان بدعاء الاستفتاح؟ لا 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 يؤخذ هذا، لأن دعاء الاستفتاح داخل في أذكار الصلاة، ما هوش داخل في القراءة، ما أننا لا نخلط بين الأمور. ومن الفائدة في دعاء الاستفتاح أن له ألفاظ كثيرة، فيه ألفاظ كثيرة، هناك ألفاظ مختصرة وألفاظ طويلة، معليش إذا كان في الركعتين الخفيفتين أنت تختار الألفاظ الخفيفة مسايرا للركعتين الخفيفتين لا حرج، ولكن ما فيه ما يدل على عدم الإتيان به، والله أعلم، لأنه سنة من سنن نبينا الذي سن لنا التخفيف في صلاة الفجر. هذا قال ما حكم عدم وضع الزوجة الستار على الوجه، وش حكم عدم وضع الزوجة، يقصد الزوجة نتاعه، الستار على الوجه؟ لا حرج عليها، لأننا لا نعتقد أن تغطية الوجه واجبة، وإذا كنت تعتقد أنها واجبة هذاك يولي حرام في حقها بالنسبة لك، بالنسبة لك. أي أنا الآن أعطيكم إشكال ونشوف الشاطر فيكم اللي يجاوب ولا لا. إذا كان هذه المسألة الزوجين مختلفين، كل واحد له مذهب، المرأة تعتقد وجوب ستر الوجه والزوج يعتقد عدم الوجوب، واش تفعل المرأة؟ تطيع زوجها، تطيع ربها، الذي له الحكم الأدنى يتنازل الذي له الحكم الأعلى، هذه أقوال، هذه أقوال كل واحد زين، الرجال قوامون على النساء، ما شاء الله ما شاء الله. خطرات تعجبوني يعني تكون عندكم الهدرة. ولكن اللي جاب الجواب الصحيح هو النجيب، وهو نجيب أنها تطيع ربها، لأنها هي بالنسبة لها واجب، هي بالنسبة لها واجب. إذا أطاعت زوجها وش وقع لها؟ إذا أطاعت زوجها بالنسبة لها عصت ربها، ولا يجوز لها أن تعصي ربها لطاعة مخلوق. والزوج ينبغي أن يكون نبيها ويكون عارفا بمثل هذه المسائل كذلك، لا يلزمها على خلاف ما تعتقد. أما إذا كان العكس، إذا كانت هي تعتقد بعدم الوجوب وهو يعتقد بالوجوب، وش نقول لها؟ أقول لها الآن واجب عليها طاعة زوجها، لازم تطيعي زوجك، أنت بالنسبة لك غير واجب. وحتى إن كان غير واجب فهو مندوب في حقه، حتى الذي قالوا بعدم الوجوب يقول بالندب، لأن المرأة كلما تسترت كان هذا أفضل لها، ولأن تغذية الوجه كان عند نساء السلف، ولما كان عندهم دليل على أنه فيه خير. فإذا كان الأمر كذلك وجب عليها أن تطيع زوجها، لأنه هو يعتقد واجب، وبالنسبة له تعتبر سافرة يعني غير متحجبة، وهذا بالنسبة له يقدح في دين. أنا نحكي لكم واحدة الحكاية. في وقت من الأوقات كنا في الحجاز، وكان معنا واحد من طلبة العلم، وما أدري كيف أخونا هذا زوجته كانت ما تديرش السيطار، كانت ما تديرش السيطار لعلة يعني عندها حساسية وكذا، صلاني شويها ونحسبها مرأة فاضلة إن شاء الله تعالى. وهذا أتعرفوا الشباب ما ينقلوش الأخبار وكذا، خطيهم هذه المشاكل. خبر هذا زوجة هذا الأخ وصلت لبعض المشايخ، أحد المشايخ يكلم هذا يعني من باب النصيحة له، شوف المشايخ كيف قال، والله ما ينبغي وكذا، وبلغني أهلك سافر عن وجهها وكذا، وهذا ما ينبغي بأمثالك وكذا، وانتم طلبة علم ومشايخ ودعاة وكذا، يعني يصل الحال إلى أنه يقدح هذا في دين المرأة في المجتمعات التي القول فيها السائد هو الوجوب، لأنه عندهم الوجوب تغطية وجه المرأة واجب. فأولى الرجل يقول يا ولدي أهلنا مريضة وإحنا ما نعتقدش بالوجوب وكذا وكذا وكذا. هذه هي المسألة، ونختم بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. هذا وش قال على زوجته؟ وراء السؤال تعالى لا حبيت نعرف وش شوفوا لي تاع الوجه هذا وش ما على بالش وش هذا من راسينا راح ندير كيما هذاك اللي يجي من راسه وش يقول لهم سؤال ما حكم عدم وضع الزوجة السيطرة عدم ما كان سأل غير على الحكم خلاص هذا قال هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل آمنا بال... والله الحديث موجود، ولكن أنا ما لا علم لي بدرجته، ما أدري إذا كان الحديث صحيح أم لا، ولكن إن شاء الله المرة القادمة أخبرك عن درجة هذا الحديث. الحديث موجود ولكن درجته الله أعلم، الآن ما عندي علم بدرجته. ولا شوف لي انت درجة جاء وجيب لي يا صح أحسن لا انت شوف الدرجة جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.